بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في حلقه جديده من برنامج بيتك جنتك. يمكن الجلسه والبساطه قلنا نكون قريبين من جلسه البيت حتى يكون الحديث كذلك اقرب. احب ولدي هذا اكثر من هذا، هذا والله احب عيالي عندي. هذه العباره قد يتلفظ بها الاباء والامهات لكن لا يعلمون مدى واثر وقع هذه الكلمات على الابناء. العدل بين الأبناء هو حديثنا في هذه الحلقة مع مشايخنا الكرام، حياكم الله جميعا. الله يعطيكم العافية. خلينا نبدأ كذا بالمنتصف شيخ علي. العدل بين الأبناء ضرورة شرعية واجتماعية كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل على محمد.
قامت السماوات والأرض على العدل، الله عز وجل سبحانه وتعالى عدل في كل شيء خلقه وأعطاه وقدره. الأبناء في المنزل الجميع منهم يرنو للوالدين ويتمنى أن ينال الحصة الأكبر من الحظوة عند والديه. يأتي بعد ذلك بعض الناس ربما يميل لابن من الأبناء لظرف من الظروف، لكن جاء الإسلام ليحث الوالدين ويأمرهم بالعدل بين الأبناء. النعمان بن بشير أخذه والده للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كان يريد أن ينحله نحلة ويعطيه هدية أرض، وأرادت الأم أن يشهد الأب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أكل بنيك نحلت؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري لا أشهد على جور. ثم قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟
جميل.
قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. العدل بين الأبناء ضرورة شرعية، جاء الإسلام ليحث على العدل بين الأبناء، بل في أقل الأشياء التي نحن نظن أنها قليلة لكنها عظيمة. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فجاء غلام له فأخذ الرجل الغلام فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاءت جارية فأجلسها بجواره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ويقول ما عدلت بينهما.
الله،
لم يعدل لأنه وضع هذا في حجره وقبله وهذه وضعها بجواره ولم يقبلها. العدل في المشاعر، العدل في العطاء، العدل في الثناء، العدل بين الأبناء الذي يزيل الشحناء التي قد تحصل بينهم. إخوة يوسف ظنوا أن يعقوب قد فضل يوسف عليهم، فإذا بهذه الغيرة تشتعل في جوفهم، وإذا بهم يهمون بأمر عظيم أن يقتلوا أخاهم الذي هو أخوهم في النسب والذي عاشوا معه والذي هو من والديهم، بل كان أقلهم وأفضلهم رأي من قال ألقوه في غيابة الجب. ما الذي دفع ذلك؟ هم يشعرون أن هناك أن والدهم لم يعدل. عندما يشعر الإبن أن الأب لم يعدل يصبح هناك كراهية، هناك عنف، هناك أمور. الأبناء ضعاف وهم في هذه السن يشعرون أن عندهم نقص، وأن هذا النقص والحاجة هي حاجة للوالدين. فنحن بحاجة حقيقة أن يعدل الإنسان بين أبنائه ليكون له في البر سواء، غدا إذا كبر هو يحتاجه وليعدل في صغارهم ليكونوا معه سواء في كبره.
طيب الآن لو سألنا أي أب قلنا له أو أم قلنا لها، يقول لك أفوا كيف والله أني حريص. طب إيش هي الصور اللي ممكن نحن نعرضها ونقول نشوف يعني مثلا هذه صور من عدم العدل قد تمارس مثلا عند الآباء والأمهات وهم لا يشعرون؟ شيخ عبد اللطيف.
طيب الشيخ علي ذكر بعض الصور، يعني جميل. العدل في المال هذه قضية جوهرية وكبيرة جميل. جدا، وهي سبب من أسباب المشاكل الكبار في الأسر. يعني أنا اطلعت على كثير من القضايا والخلافات والخصومات جميل. والعدوات
عملك في
إصلاح ذات البين، خصومات يعني رهيبة جدا، ليست بين الأبناء وبين اليهود والنصارى بل بينهم جميعا للأسف الشديد من جراء هذا عدم العدل. يعني من القضايا التي اطلعت عليها رجل يحب أحد أبنائه فأخذ أرضا وأعطاها إياه دون البقية. تخيل هذا الموقف، الأب يرى أنه ما المال ماله ويفعل به ما يشاء. هذا الموقف حقيقة ولد عداوة رهيبة جدا بين الأبناء، بل وصل الحال أن العداوة أصبحت حتى مع الأب نفسه. والله وصلت هذه الحالة إلى أكثر من 34 قضية متبادلة بين أحد الأبناء وبين الأب هذا في المحكمة للأسف الشديد، وفي الشرط، وحتى أنه في مرة من المرات اتصل بالهيئة، وهو يعني الهيئة ربما أكره الناس إليه وإلى قلبه، لكن اتصل بالهيئة وقال هنا رجل يسكن وحده مع نساء أجنبيات فجاءت الهيئة فوجدت أنه هذا الرجل الكبير والده يسكن مع يعني عاملات معه في البيت،
خادمة يعني،
خادمات. انظر إلى العداوة الرهيبة جدا من جراء عدم العدل في المال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. في المشاعر، في العواطف، في الأحاسيس، في القبل. الحديث الذي رواه الشيخ علي له رواية أخرى أن رجل أجلس الغلام على حجره وأجلس البنت على حجره أيضا في الشق الآخر، لكنه قبل الغلام ولم يقبل الفتاة. القبلة فقط كانت سبب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله وأعدل. نعم، لابد من العدل حتى في القبلة. عندما أقبل هذا لابد أن أقبل ذاك. المشاعر، العواطف الداخلية، الإنسان لا يلام عليها. أن يحب فلان أكثر من فلان هذا أمر ليس بيدي ولا بيدي كل أب، لكن التعامل، الدعاء، الثناء، الإهداء، الإعطاء، الرعاية، العناية، الاهتمام، كل هذه أشياء ينبغي أن يكون فيها عدل، وخصوصا إذا كانوا سواء، يعني كانوا موجودين، يعني ينبغي عليه أن يتقي الله حتى في النظرة، حتى في الاهتمام، حتى في اللمسة، حتى في البسمة، حتى في القبلة، ينبغي أن يعدل، لأن هذه قضية في غاية الخطورة. ما الذي دعا إخوة يوسف إلى الهم بقتل أخيهم؟
إنما
يوسف أحب إلى أبينا
منا
ونحن عصبة. اعتدوا أن هذه جريمة من الجرائم ارتكبها يعقوب عليه السلام، أنه يحب يوسف أكثر منه، مع أن يعقوب عليه السلام لا يلام على حب القلب، العواطف والمشاعر الداخلية لا يلام عليه الإنسان، ولا يعقل ولا يقبل أن يعقوب عليه السلام كان يفضل في المعاملة بين يوسف وبين إخوانه، لا يعقل ولا يقبل، هذا نبي من الأنبياء، لكنه استشعروا فقط أنه يحب أكثر، أحب إلى.
طيب الحل؟
قال: اقتل يوسف. ما الهدف؟ قال: ليخلو لكم وجه أبيكم، يكون لكم وحدكم دون غيركم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلا شك أن كل المعاملة ينبغي أن تكون فيها ميزان العدل، لأن إن لم يكن هناك جور فهذا سبب باعث عظيم من أسباب العداوات والمشكلات والخصومات.
طيب دكتور علي، في ذات القضية، يعني مثلا الإنسان قد لا يملك المشاعر مثلا بين أبنائه، هل هناك مسوغات أخرى ممكن يفضل؟ يعني مثلا في من الأبناء على قولهم أنه قرم، يعني ما شاء الله خدوم، و قد يفضله الأب بسبب خدمته، بسبب ما يقوم به، هل هذه من المسوغات التي؟
جميل، أنا أريد أن ألخص هذا الكلام الجميل اللي تفضل به المشايخ. جميل. الزخم الكبير معلومات
الزخم هذه معنا والتمر معنا
العادل نحتاجه في ثلاثة أشياء مع الأبناء: عدل في العطاء، وعدل في العاطفة، وعدل في التكليف.
جميل.
فالعطاء هي القضية المالية التي تفضل بها المشايخ، وذكروا فيها حديث النعمان بن بشير، ولا يعني العدل المساواة. فإن الذي يدرس في الجامعة غير الذي يدرس في المرحلة الابتدائية.
جميل.
والفتاة التي تريد لمناسبة ما نسائية، لا شك أن تكلفة شراء أغراضها أكثر من الشاب. وتلاحظ أنت في صورة النساء لما ذكر الله عز وجل آيات المواريث، قسمها سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا، وأعطاها أحيانا قد يعطي هذا النصف، هذا الثلثين، وهذا الثلث، لحكمة منه سبحانه وتعالى، حتى قد تكون أنثى وقد يكون ذكر.
جميل.
ليس بالضرورة قضية التساوي. ولهذا العلماء الفقهاء لما تحدثوا عن هذه القضية قالوا أن المال الذي يعطى للابن أو للأبناء على قسمين، إما أن يكون هبة أو نفقة. فالنفقة لا يلزم منها التساوي، فالشخص الذي كبير يحتاج لا شك أكثر من هذا، والذي لديه سيارة غير الذي لديه
والمريض
والمريض والمحتاج والمسافر نحو ذلك. أما بالنسبة للهبة والعطية فإن هذه ينبغي أن يجب فيها التساوي. أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، ولهذا لا يجوز للشخص أن يحابي أحد أبنائه لكونه وأساه في مرضه واعتنى به في المرض ونحو ذلك. وهذا ما يدفع بعض الأبناء الآباء فعلا، أن بعض الأبناء يكون عاقا فعلا بوالده، وتجد بعض الأبناء يلازم والده في المستشفى لسنوات طويلة، ليس لأسبوع أو أسبوعين، فيجد من هذا الأب، من هذا الإبن، من البر والرحمة ما لا يجده عند البقية. لكن هذا لا يدعو أن نحالج الخطأ بخطأ آخر، وأن نرتكب أمراً محرماً
يعني
وجوراً وظلماً،
بهبة أو غيره لا
بلا
ليس
شك
مسوّر.
خاصة أن هذا الأب سيفارق الدنيا يوماً ما، والشريعة تراعي ما سيأتي بعد، ولهذا قد يكون هذا السبب، وهو دفع هدية أو عطية لهذا الشخص، سبب لحصول الخصومة بين الأبناء لعشرات السنين القادمة. وأنا أعرف عائلة يعني عندها ولد متخرج يعني علوم شرعية وزوجته متخرجة من الشريعة، ولكنه يكره والده كرها عظيما بسبب أنه حصل تمييز للإخوان عليه هو لإخوانهم، وانتقل هذا البغض للزوجة. ثم الأبناء اليوم في الجامعات لا يزورون جدهم مطلقا، لا في مناسبات ولا في غيرها. هذه مصيبة كبيرة، والسبب أحيانا موقف دنيوي، والناس لأن هم الدنيا أصبح أكثر من هم الآخرة، فإنه يميت كل العلاقات ويدمر كل العلاقات بسبب عمارة، فيلا، شقة، وشيء آخر. الأمر الثاني العطاء، العاطفة، مثل ما ذكر المشايخ أنه ينبغي الإنسان في بذله لمشاعره ألا يفرق بين أولاده. هناك محبة قلبية لا بأس بها، إذا كان هناك نوع من المودة والمحبة الزائدة لهذا الشخص فلا تكون أمامه، لتكون في مكان يعني بعيد عنه يظهر له محبته ومشاعره ونحو ذلك. التكليف مثل ما ذكرت أنه أحيانا يصير ولد شقردي فعلا في النهاية، وبعضهم ما شاء الله أجارك الله غباء فوق غباء، ظلمات بعضها فوق، والله ترسل في جهة يأتيك بجهة أخرى، قال يا بني اشتري لي حبلا طوله كذا، رجع من نصف الطريق قال في عرض كم يا أبتي؟ قال في عرض مصيبتي فيه. والله قال يا بني حفظت شيئا من كتاب الله؟ قال نعم. قال اقرأ عليه، قال بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. قال والله من كنت أنت ولده فهو بلا ولد. فأحيانا فعلا بعض الأبناء، لكن لا يمنع هذا من توزيع هذه المهام بما يناسب قدرات الشخص أيضا، حتى يشعر الإنسان
هذا من العدل كذلك
بلا شك. جميل. التكليف جميل. لأنه قد يرهق فعلا بعض الأبناء ولديه مسؤوليات أخرى، وقد يكون بعيد أيضا عن البيت. وهنا يأتي الدور الكبير للوالدين في تحبيب الإخوة والأخوات لبعضهم البعض. الدور الأكبر هو للأب والأم. قد يكون هناك شخص ملازم لهم يسكن معهم في نفس العمارة، يتلقى من الحب، والوالدين يتلقون من المحبة والمودة من هذا الابن ما يجعلهم يقدموه. ولهذا تجد أحيانا في بعض المجالس لما تجلس إذا نادى الأب عنده 3 ذكور أو 4 فالاسم الذي ينطق به في البداية هو اسم واحد، أيوة، لكن بقية تحترق قلوبهم. هنا دور الأب، الأب الحكيم هو الذي لا يفرق، ولذلك قالوا الشخص العظيم هو الذي يكون الناس في مجلسه كلهم عظماء. لكن إذا كان واحد دون واحد عالي هذه المشكلة.
بعض الأحيان الشيخ يعني قد يكون الأب يعني غافل عن هذا، يجي دور الأم في التنبيه أنه يعني تراعي مثل صحيح. هذه المواطن. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا وياكم في حديث عن العدل بين الأبناء. الشيخ علي قبل الفاصل وقفنا عندك.
قبل الفاصل قطع علي. طيب النقطة التي كنت تريد أن أتكلم عنها أنه قضية العدل، البعض إذا وهب أبنائه ربما ينظر للفتاة أو للبنت خاصة إذا كانت متزوجة أن هذا المال سيذهب لمن؟ لزوجها. ولذلك البعض ربما إذا كانت البنت متزوجة لا يهب لها ولا يقسم لها، وهذا نصيبها من الله عز وجل، وينسى أنه غدا إذا مات ستأخذ النصيب وسيذهب لها ولزوجها، وتبقى بنته في حياتها يعني محرومة، وقد ينتج عن ذلك يعني أمور لا يحمد عقباها. يعني أنا وقفت على حالة، الأبناء بعد موت والدهم سحر بعضهم بعضا،
الله المستعان،
وبعض البنات لم ترضى أن تترحم على والدها لأنها عاشت متزوجة في بيت فقير وإخوانها يعني ينغمسون في نعيم والدهم. ولذلك ينبغي أن يكون هناك العدل مع البنات. البعض ينظر للبنت نظرة دونية وقصور، ولذلك يعني يستحي حتى من حملها أو من تقبيلها أو من ملاعبتها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حامل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها ويصلي بالمسلمين، فهو لم يستحي صلى الله عليه وسلم من هذه البنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه. إذن العدل البنت ينبغي أن تكون، ومثل ما ذكر الشيخ يعني القضية أن تكون قضية عدل، يعني ما يلزم من مساواة، أن تكون مساواة. والخلاف معروف في هل تعطى نصف مال للذكر بناء على المواريث أو أنها تعطى مثل مال الذكر. لكن نحن نركز على أن البنت، بل والله أحيانا البنات ربما تنتفع بهذه الكلمة والعاطفة أكثر من الابن، وقد تكون محتاجة لهذه المبالغ فهي لا تتكسب أكثر من هذا الابن.
جميل. طيب خلينا نقول احنا في الاوساط العائليه دائما داخل البيت، الاب لما مثلا يامر او يبغى طلب او خلك مثل فلان، فلان احسن منك، شوف فلان تعلم من فلان، المقارنات يا شيخ عبد اللطيف.
المقارنات مؤلمه، لكن تذكرت الشيخ علي يتكلم ويتحدث حديث عجيب ياخذ بمجامع القلوب لحبيبنا ونبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
يقول عن موضوع الفتيات، يقول لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات.
الله،
تامل هذا الحديث الجميل، وهو عليه الصلاه والسلام يعني اكثر ابنائه بنات.
بنات،
فيقول عليه الصلاه والسلام لا تكرهوا البنات فانهن المؤنسات الغاليات. والواقع يشهد بهذا، مع ما في الاولاد والذكور من خير، الا ان البنات ايضا لهن يعني لمسه عاطفيه وحنونه ربما اكثر من الابناء. اقول اخي الكريم، لا شك انه الله عز وجل خلق كل انسان له صفات وله كمالات وله عيوب، لا يمكن ان يكون هناك نسخ مكرره منا جميعا. كل انسان منا له قدره وله مهاره وله طريقه وله اسلوب وله امكانيه. الله عز وجل من رحمته بنا يعني لم يجعلنا سواء، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. الاصل الذي خلقنا منه هو هذا التراب، تراب الارض مختلف، ولذلك الناس يختلفون. الله عز وجل عندما أراد أن يخلق آدم أخذ من طينة الأرض، من سهلها وخشنها وأحمرها وأبيضها وأسودها، من هذا الخليط المتمازج خلق الله آدم. فالناس يختلفون في طباعهم وقدراتهم ومكانتهم، كاختلاف ألسنتهم وألوانهم وغير ذلك. لذلك لا يمكن للأب أن يكون الأبناء جميعا على نسق واحد أو على صفة واحدة أو على خدمة واحدة. المهارات مختلفة، القدرات مختلفة. من القبيح جدا أن يقارن الإنسان بين أبنائه فيجرح قلوبهم. عندما يقول كن مثل فلان أو لا تكن مثل فلان، تبدأ المقارنات، والشيطان حريص أن يوقع يعني العداوة والبغضاء. لذلك الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما العلة؟ ما السبب؟ إن الشيطان ينزغ بينكم. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك بالتحريش بينكم. الشيطان حريص أن يوقع العداوة في البيوت بالذات، لأنه إذا وقعت الخصومات في البيوت والمشكلات كانوا أسهل في الإغواء والإغراء والصد عن سبيل الله عز وجل. لذلك ينبغي على الأب أن يتقي الله ولا يقارن، لأن المقارنة جرح في قلب الإبن، هي كالخنجر المسموم عندما يدخل في قلب الإبن. يدعو لهم، يثني عليهم بخير، يصفهم بما فيهم من خير، وينصح لهم ما استطاع. يعني لا يعني أن الإنسان أنه أحد أبنائه بذل البقية ألا يكون له ثناء خاص به أو يعني تكريم خاص به، لكن دون أن يراها الآخرين، دون أن يكلم أو يجرح قلوبهم بمثل هذا التكريم أو هذا الكلام أو هذا الثناء أو هذا
الدعاء. طيب، بعض الأحيان في بعض البيوت، من لا نقول من المشاكسات، لكن من حب الفضول، الأبناء عند لما يجلسوا مع الآباء والأمات، بالله مين أكثر واحد تحبه، أنا ولا فلان ولا فلان؟ مثل هذه التساؤلات وش رأيك فيها دكتور علي؟
مثل ما ذكر المشايخ أنه أحيانا هذه العبارات نحن لا ننتبه لها أحيانا، لكنها هي تبقى جرح عند هذا الشخص. الناس كل واحد منهم يشعر بأنه هو أهم شخص.
جميل.
فإذا ما شعر أن شخصا ما تغلب عليه سبقه، حتى في حياتنا اليومية بغض النظر عن العائلية، أحيانا قد يكون مجلس واحد فقط أثني فيه على قرين لك، شعرت بحالة نفسية تجاه هذا الشخص، فكيف بشخص ستجاور وستجلس معه ستقابله كل جمعة كل يوم كل شهر؟ لا شك أن هذا الأمر سيزيد في نفوس الأبناء بعضهم على بعض، ولهذا نحن نورث العداوة دون أن نشعر.
كيف؟
مثل هذه العبارات، مثل ما قالوا أخوة يوسف، قال ماذا؟ أحب إلى أبينا
من
يوسف وأحب إلى أبينا من.
كيف شعروا بهذا؟ كيف رأوا هذا؟
في بعض يوسف وأخوه،
وهو أخوهم، ها؟ لكن لما رأوا نوع من، يعني لا أقول أن قدم يوسف تقديما فعلا فعليا عليهم، لأن يعقوب معصوم من هذا الأمر، لكن يوسف فيه من الصفات والخصال في الجمال وغيره، وهذا الذي يحصل، وهذا الذي يدعو الآباء إلى طرح السؤال الذي تفضلت به قبل قليل.
سواء السؤال ترى من الآباء أو حتى الأبناء.
صحيح.
من الطرفين.
إنه أحيانا
قد يكون وارد.
أيوة بعض الأبناء أصلا فيه مواصفات وخصال تجعله مقدم في المجلس، يملأ العين.
جميل.
ويملأ المجلس بحديثه وحسن كلامه، وأعتقد له هندام مثلا ما شاء الله معتني بنفسه، بينما بعض البقية خاملين لا ذكر لهم ولا وجود لهم في المجلس بل هم هادئون. لكن هذا لا يدعونا أبدا إلى أن نجرح قلوبهم بمثل هذه المقارنة مطلقا.
يعني أنا ذلت يعني فيها يعني من الطرائف أنه علي رضي الله عنه تزوج بأسماء بنت عميس، أحيانا يحتاج إجابات يعني دبلوماسية لا نجرح هؤلاء ونعطي الإنسان قدره. لما تزوج علي رضي الله عنه بأسماء بنت عميس وكانت في عصمة جعفر رضي الله عنه، ثم توفي جعفر فتزوجها أبو بكر، ثم توفي أبو بكر فتزوجها علي. كان علي رضي الله عنه جالس في يوم من الأيام فاجتمع أبناء جعفر من أسماء وأبناء أبي بكر من أسماء، وسألوا علي زوج أمهم يعني أيهم أفضل أبو بكر أم جعفر، فقال والله لا يجيب عن هذا السؤال إلا أمكم، أحضروا أسماء بنت عميس. فلما جاءت الأم الآن وتوجه لها السؤال وكلهم
أبناء هذا وهذا،
أبناء هذا، فقالت ما رأيت شيخا كأبي بكر ولا شابا كجعفر. انظر الإجابة،
جواب دبلوماسي.
قال علي فما بقيت لنا أسماء.
مثل هذه الإجابات الجميلة في المشاكل. في المشاكل يعني أحد الإخوة المتزوج بأربع من النساء
كأنك تتحدث عن نفسك، سبحان الله يا أخي دائما تطري الموضوع. تفضل شيخ تفضل.
حوالينا ولا علينا.
أيوه هاي.
عندي واحدة بجمع النساء.
أشهد لك بالتوفيق.
جزاك الله خير، بارك لنا ولها. يعني أحد الإخوة متزوج بأربع من النساء ويطرح هذا السؤال، مين تحب فلانة أكثر؟ مين أحب النساء؟ يروى أن أحد الإخوة وقع له مثل هذا، فأعطى كل واحدة منهم في الليل دينار أو درهم أو ريال أو مبلغ معين، وطرح هذا السؤال في مجلس، فقال التي أعطيتها البارحة الدرهم أو الدينار، هو أعطى الجميع.
جميل.
لكن كل واحدة ظنت أنها هي المقصودة بهذا. هذا من الذكاء العاطفي.
جميل.
الأب ينبغي عليه أن يشعر أولاده بالمحبة لهم جميعا، بالمودة لهم جميعا.
جميل.
وبالحب يا أخي يسود الأب. جميل. وتسود الأم.
جميل.
لكن بالتفريق تكون العداوة والبغضاء. جميل. الاختلاف يا أخي شر، كما يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الاختلاف شر، وإذا دب الخلاف في البيوت دخل معه النكد والسوء والكمد والندم والألم والمشكلات والخصومات والعداوات، وللأسف الشديد الواقع أكبر شاهد.
عندي مداخلة على هذا إذا سمحت.
جميل.
من شخص كان متزوج أربع شروى الشيخ.
أنا أقول جروى قطير. بس الشيخ ما هو جروى.
الدكتور علي يريد أن يساهم في قتل المسلم.
تقطيع تقطيع شيخ. كانت كل امرأة تقول إنه أنت تحب فلان أكثر مني وكذا، فأراد يثبت لهم يوم من الأيام إنه رجل عادل. فجاء بصحن الطعام وضع على رأسه وقال لهم كلوا، وجلس في الوسط وكل واحدة تأكل والصحن على رأسه. فلما انتهوا دخلت كل واحدة إلى بيتها فقال لها شفت كيف اليوم عادل ولا ظلمت واحدة منكم وصطعن. قالت شفتك يا ظالم تكل براسك للثانية كذا. لكن فيه قيد مهم جدا وأنا أطرحه بين يدي المشايخ.
جميل.
وهو يمكن أن أميز شخصا بعد أن أعلنه للناس هذا التمييز، سبب التمييز، فأقول لأولادي أقربكم إلى الله أحبكم إليه.
الله أكبر.
جميل.
الله
جميل.
أكبر.
فإن كان أحد الأبناء حريص على الصلاة مهتم بكذا فهذا أقدمه على إخوانه.
جميل.
صحيح أنا لا أقدمه في قضية العطية ونحو ذلك، لأن هذا فيها ميزان شرعي ودليل شرعي لا يجوز الإنسان يتجاوزه، لكن يعرف الأبناء بأن سبب التقديم عند والدهم هي هذه القضية الدينية الشرعية.
جميل.
أنا.
جميل. هذه مقاييس الظاهر الجميع يعني حتى هي فاصلة بين الأبناء ما أحد يقدر يعني يجاري عليه.
يعني يعلن عنها مبكرا.
جميل.
لا يأتي بالفترة هذا لأنه لكن يعلن قبلها.
جميل. طيب أنا والله ودي أكمل بس الوقت انتهى، ومن العدل نحن ننصف نعطي الحلقة حقها عشان ما أحد يزعل علينا. شاكر لكم بشيخنا الكرام،
الله يحفظكم،
الله يعطيكم العافية ويرضى عليكم. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا. نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.